بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أين أنت يا أخ صالح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم، واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة، التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه. وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله، وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس.
نعم، قوله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الله عز وجل هنا: يؤتي الحكمة من يشاء، فالله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة من يشاء من عباده. وقد اختلفت أقوال المفسرين في بيان أو في معنى الحكمة على أقوال كثيرة، فمنهم من قال: المراد بالحكمة هو فهم القرآن وتفسير القرآن، وليس بمجرد قراءته، فإن قراءته يقرأه البر والفاجر، ولكن المراد بالحكمة هنا فهم معاني القرآن. وقيل إن المراد بالحكمة هو السداد في الأقوال والأفعال، وقيل المراد بالحكمة العلم النافع والعمل الصالح، فلا يكون الرجل حكيما إلا إذا رزق العلم والعمل. وقيل هو العقل في الدين، وقيل وضع الأشياء في مواضعها، وقيل خشية الله، وقيل الورع. وذكروا أشياء كثيرة، منها العلم بالحلال والحرام، العلم بالقرآن بحلاله وحرامه ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وأمثاله وغير ذلك. فقوله سبحانه وتعالى: ويؤتي الحكمة من يشاء، أيضا قيل النبوة، ولكن كما ذكر أهل التحقيق من أهل التفسير أن الحكمة لا تقتصر على النبوة، ولكن أعلاها النبوة، أعلى الحكمة التي يؤتاها العباد هي النبوة التي يهبها ربنا عز وجل لمن يشاء. فلا تكون الحكمة بالبحث، وإنما يعني إذا كانت بمعنى الحكمة النبوة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالنبوة يؤتيها ربنا سبحانه وتعالى من يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول ربنا سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا كانت أعلى الحكمة هي النبوة، فأيضا كل من أطاع الأنبياء وسار على طريقتهم فله نصيب وحظ من هذه الحكمة، كما ختم المصنف رحمه الله تعالى تفسير هذه الآية بذكر حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها. فالحاصل أيضا من جملة الأقوال أن الحكمة هو التوفيق والسداد ووضع الأشياء في مواضعها، وهذا يحتاج إلى يعني رزانة، ويحتاج إلى رشد، ويحتاج إلى علم. فإن من جملة الأقوال أن الحكمة بمعنى العلم، فقوله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أن الإنسان يرزق الحكمة، وتضمنت أمورا توصل إلى أن يضع الأشياء في مواضعها، يقال فلان الحكيم. قد تكون هذه الحكمة هبة من الله سبحانه وتعالى ابتداء من الصغر، وهو موفق وهو حليم وهو رزين وهو رشيد، وقد يكون هذا بالممارسة وبالاكتساب، فهذا أمر ظاهر وبين في الناس، منهم من يكون من صغره وهو ما شاء الله على طريق الخير والسداد، ومنهم من يكون طائشا أو يكون يعني جاهلا، لكن مع الأيام يكتسب هذه الحكمة حيث إنه يضع الأشياء في مواضعها. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، ليست الحكمة فقط كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أو هي العلم بالشيء. العلم بالشيء يشترك فيه كثير، ولكن الحكمة هي ضبط الأمور ووعيها والاستفادة منها. فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة على الأقوال، ولا مانع أن تكون الأقوال كلها مرادة على سبيل البدل أو الشمول، قال سبحانه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أوتي حظا عظيما وشيئا جزيلا. هذا فيه الإشادة بالعلم والإشادة بالحكمة، وهذا يدل على عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى لمن آتاه الله عز وجل الحكمة، وهذا يدل على حقارة الدنيا. يأتي ذكر الدنيا في كتاب الله على سبيل التحقير وعلى سبيل التقليل، وأما حينما ذكر العلم وذكر الخير فهذا معظم وهذا مفخم في كتاب الله سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا في إشارة كما ذكر أهل العلم إلى أن الإنسان عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى إذا أتاه سدادا، إذا أتاه علما، إذا أتاه عقلا، إذا أتاه توفيقا ورشادا، فعليه أن يعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى، سواء جبل على ذلك من أول أمره أو اكتسب ذلك بالممارسة والمجالسة للحكماء، أو أخذ هذه الحكمة بالتجارب والدخول في الأمور، فهذا كله فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن يؤت الحكمة، فمن الذي وهب الحكمة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى معطيها، الله عز وجل متصف بأنه حكيم وله الحكمة البالغة عز وجل، فهو يهب من يشاء من عباده هذه الحكمة. فمن رزقه الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك فعليه أن يحمد الله وعليه أن يشكر الله وعليه أن لا يغتر بنفسه ولا يعجب بنفسه ولا يظن أن هذا التوفيق وهذا السداد يعني بشيء أتى من عندي نفسه، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليه وهو الذي تفضل عليه، فعليه أن يشكر الله ويتواضع عند هذه النعمة. فالله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال سبحانه: وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو بمعنى ذو، أولو بمعنى ذو، وواحدها ذو، وأولاد واحدها ذات. فقوله سبحانه: وما يذكر إلا أولو الألباب، الألباب بمعنى العقول جمع لب، الألباب بمعنى العقول جمع لب. فيقول الله سبحانه وتعالى ما يستفيد ولا يتعظ بمواعظ القرآن إلا أولو العقول، أولو العقول. لكن كما تقدمت فائدة معنا في دروس ماضية أن العقل على كم؟ على قسمين، عقل إدراك وعقل رشد. فقوله سبحانه وما يتذكر إلا أولو الألباب، المراد بالعقول هنا عقول الرشد التي تميز لصاحبها أو تفرق لصاحبها بين الهدى والضلال وبين النافع والضار. أما عقل الإدراك هذا يشترك فيه المؤمن والكافر، ويشترك فيه البر والفاجر، يعني أنه يدرك الأمور، يعرف هذا ويعرف هذا، ويستطيع أن يبيع ويشتري ويتصرف. لكن عقل الرشد الذي ينتفع به صاحبه هذه هبة من الله سبحانه وتعالى، وما يذكر إلا أولو الألباب، أي العقول الزكية العقول السديدة. نواصل يا أخي.
وقال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي. قال رحمه الله يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع، وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر.
قوله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ما هنا شرطية، ما شرطية، ونفقة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، تفيد سائر النفقات سواء كانت واجبة أو مستحبة، والنذر أيضا نكرة في سياق الشرط فيفيد سائر أنواع النذر سواء كان معلقا أو كان مطلقا. فيقول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، يشمل النفقة والنذر المقبول وغير المقبول. ففي هذه الآية إخبار الله سبحانه وتعالى لعباده باطلاعه على أعمالهم الصالحة والسيئة، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، والله تبارك وتعالى بكل شيء عليم. فيحث الله عز وجل عباده على إحسان العمل، وذلك بالإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للشرع. ويخبر الله عز وجل أنهم ما يعملون من عمل قليل أو كثير سواء كان في باب النفقة أو كان في باب النذر أو كان في باب الجهاد أو كان في باب بر الوالدين، في أي عمل من الأعمال إلا والله سبحانه وتعالى يعلم. وإخبار الله عز وجل بعلمه بهذه الأعمال متضمن بالمجازات عليها، وما أنفقتم من نفقة سواء كانت قليلة أو كثيرة أو كانت خالصة لوجه الله أو كان فيها رياء أو كان فيها من أو كان فيها إتباع بالأذى إلا والله سبحانه وتعالى قد علم بذلك. وما نذرتم من نذر، النذر هو أن يوجب العبد على نفسه ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. إذا استشعر العبد أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعماله وأنه لا تخفى عليه خافية من أعمالهم، لا شك أن هذا يحمله على المراقبة لله سبحانه وتعالى. هو مستشعر حينما يعمل أي عمل أن الله عز وجل مطلع على ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، يعني استحضرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله يعبد الله كأنك إيش تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. لا شك أن هذه المرتبة مرتبة عالية تحمل الإنسان على الخشية وعلى الورع وعلى التقوى لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.